بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدروس الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب كيفية الصلاة، ومر معنا ما ذكره رحمه الله من أركان وواجبات، وكذلك الراجح في بعض ما وقع فيه الخلاف، وأظن سبقت الإشارة إلى بعض المستحبات، هكذا؟ نعم. وآخر ما فقط مستحبات ما ذكرناها. طيب. طيب، ذكرنا الجهر بالقراءة غير الفرائض. طيب، يعني هذا المستحبات سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. في أي صفحة؟ صفحة كم؟ صفحة الصفحة. اثنين وعشرين. أما وجوب قراءة الفاتحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وأما عند التكبير فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50 رجلا من الصحابة، منهم 10 المبشرين بالجنة، ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: إنها اجتمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وابو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة. وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه، وقد رواه زيادة على 20 نفسا من الصحابة. وقال محمد بن نصر المروزي: إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، أي أهل الرأي، حنفية ومن قبلهم على هذا، أي أهل الكوفة الذين كانوا على الرأي في هذا الباب. قال: وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من مستحبات الصلاة، ولهذا قال: وأما مشروعية الرفع. فلم يذكر وجوب ولا ركنية، فهو مما يشرع التكبير في هذه المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوية إلى الركوع، وعند الرفع من الركوع إلى الاعتدال، وعند القيام من الركعة الثالثة. وقد جاءت من حديث ابن عمر في الصحيح، وكما ذكر جاء الحديث الذي فيه ذكر تكبيرة الإحرام عن أكثر من 50 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم 10 المبشرين بالجنة. والكلام على هذه المسألة من شقين: الشق الأول وهو ما يتعلق بلفظ التكبير، أما لفظ التكبير الله أكبر فكما قلنا إيش؟ ها؟ واجب فقط أو شيء زائد؟ أيه، فهي التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، فهي تكبيرة الإحرام، وقد مر معنا ركنيتها. فاللفظ أقله واجب والصحيح ركن، أي تكبيرة الإحرام. وذهب بعض أهل الرأي كما تقدم معنا أنه يجوز التكبير بأي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، وأخذوا هذا بالقياس ولا نص، والأصل في العبادات التوقيف. فعندهم إذا قلت الله أجل، الله أعز ونحوها من العبارات التي فيها التعظيم ومعنى التكبير فإنها تصح، والصحيح أنها ماذا؟ لا تصح، لأن باب العبادات توقيفي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها ماذا؟ التكبير، نص على لفظ التكبير. وهذه خالف فيها أهل الرأي، وقولهم خطأ. والثانية رفع اليدين فيها، ورفع اليدين الصحيح أنه مستحب، وكما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن بعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب كالظاهرية، وبعض الأئمة كذلك وافق الظاهرية في هذا القول أي بالوجوب، وهذا يدل على أن تكبيرة الإحرام والرفع فيها مؤكدة جدا، وخالف في هذا كذلك أهل الرأي، وليس كلهم، بعض أهل الرأي خالف في هذه المسألة كما في الكتب الكبار في مسائل الخلاف. ولهذا كان سفيان وغيره إذا جادل أهل الكوفة في هذه المسألة قالوا له: ماذا تصنع؟ تريد أن تطير؟ قال: إن طرت، إن لم أطر في الأولى فلن أطير في التي بعدها. يعني عندهم إذا رفعت يديك كأنك مثل الطير تريد تطير، ويزعمون أن الخشوع في الصلاة يقتضي ماذا؟ السكون وعدم حركة اليدين، وهذا لأنه لأن أئمتهم لم يصلهم الحديث، ثم لما وصل الحديث قدموا ماذا؟ قدموا الرأي على الحديث، فاعتقدوا ثم ذهبوا يعارضون الدليل باستدلالات بعيدة، باستدلالات بعيدة، وهذا من آثار التقليد، من آثار التقليد. والصحيح في هذه المسألة أنها مستحبة ليست واجبة، لكن قول من قال بالوجوب قول له شيء من الوجاهة، ولكنه مرجوح، الصحيح أنه مرجوح. لماذا هو له شيء من الوجاهة؟ لأن الأدلة الواردة فيه كثيرة جدا، ولم يرد كما قال بعض أهل العلم في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع يدين في تكبيرة الإحرام، ولكن الصحيح أنها من المشروع لحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الأخرى. بقي 3 مواضع: الخفض للركوع، والرفع من الركوع، والقيام من التشهد الأول. فهذه المواضع الثلاثة مستحبة، ولم يقل أحد فيها بالوجوب، ولم يقل أحد فيها بالوجوب. وهذه كيفية وصفة من صفات رفع اليدين في الصلاة، وهي أن ترفع اليدان في أربعة مواضع، وقد رويت فيها أحاديث، منها هذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو الغالب الأعم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في كل خفض ورفع، ومعناه في كل حركة، في كل حركة، تكبيرة الإحرام عند الركوع، القيام من الركوع، عند النزول إلى السجود، وعند الرفع بين السجدتين، وعند الرجوع إلى السجدتين إلى السجدة الثانية، وعند الرفع منها إلى القيام، وهكذا إلى آخر الصلاة، في كل خفض ورفع يرفع يديه. وقد ذكر الإمام أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى أنه روي عن أكثر من 11 صحابي الأحاديث في هذه الصفة والكيفية، أي تكبير النبي صلى الله عليه وسلم برفع يديه في كل خفض ورفع. ولا ينافي هذا ما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك بين السجدتين، لا يرفع يديه بين السجدتين. هذه الرواية صحيحة، لكنها جاءت مقترنة ومفسرة لحديث الرفع في أربعة مواضع، ومعناه أنه إذا اتخذ الكيفية الأولى فماذا؟ فلا يرفع بين السجدتين. ما هي الكيفية الأولى؟ أن يرفع في أربعة مواضع فقط، فإذا رفع في أربعة مواضع فلا يرفع في غيرها ولا يزيد، يكفي أربع فقط، ويتأكد النهي بين السجدتين، لا يرفع بين السجدتين. وأما إذا اتخذ الكيفية الثانية فإنه يرفع في كل خفض وماذا؟ ورفع. ولكن كما مر معنا الغالب الأعم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هي الكيفية ماذا؟ ها؟ الأولى، بأن يرفع في أربعة مواضع. وأما الكيفية الثانية فأحيانا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار عدد من أهل العلم إلى هذا، وبوب بعض أئمة الحديث ببعض التبويبات التي تدل على هذا المعنى، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة جمعا بين الأدلة. والقاعدة عند الأصوليين والفقهاء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فمن قال من أهل العلم أنه إنما ثبت الكيفية الأولى وهي في الرفع في أربعة مواضع ولا يرفع بين السجدتين مطلقا فقد أخطأ، ومن قال يرفع في كل خفض ورفع مطلقا كذلك ماذا؟ أخطأ. والصواب أن هناك كيفيتان، كيفية يرفع فيها في أربعة مواضع فقط وعندها لا يرفع بين السجدتين، والكيفية الثانية أن يرفع في كل خفض ورفع ومنها يرفع بين السجدتين، ولكن الثاني هذا قليل والأول هو الغالب العام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب وهو الراجح، والله تعالى أعلم. هذا هو واحد من المستحبات التي ذكرها رحمه الله تعالى، ونذكر المستحبات على وجه الاختصار ثم نكمل ما ذكره رحمه الله تعالى. من المستحبات التي ذكرها أهل العلم ما ذكروه من هذه التكبيرات الأربع التي سبقت معنا في هذا أو في هذه الأحاديث. وكذلك من المستحبات رفع اليدين وكيفية رفع اليدين. الآن عندنا رفع اليدين، بقي كيفية رفع اليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعمومات الأدلة تدل على الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله ما أمكن. وأعظم ما ينبغي الحرص عليه العبادات، والصلاة من أعظم العبادات. فالذين وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا كيفيات في رفع اليدين. خلاصة هذه الكيفيات أنه كان يرفع يديه تارة حذو أذنيه، وتارة على أطراف كتفيه. فهاتان كيفيتان، وبعض أهل العلم قال يجمع بينهما بأن يجعل أطراف الأصابع من الأعلى في محاذاة الأذنين، وأطراف الكفين من الأسفل في محاذاة الكتفين، يعني هكذا، ويستقبل بهما القبلة، ليس هكذا ولا كما يفعل بعض الناس إذا كبر كأن يده مشلولة ما تصل حتى إلى ثدييه، ما تصل لثدييه، يكبر هكذا، يعني هو قائم هكذا بدلا من أن يرفع هكذا يرفع هكذا، أو ربما حتى هكذا فقط إلى حقويه، يكبر إلى حقويه هكذا. وكل هذا خطأ خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا في درس سابق أو كلمات كذلك، أن التعبد لله عز وجل في العبادات باتباع السنة تحيي العبادة وتفرق العبادة من العادة. الإنسان الذي يصلي صلاته كأنها عادة تكون صلاته كأنها ميتة، أما الذي يصلي الصلاة مقتدياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة وقول وفعل، فإنه يحيي هذه الصلاة بحرصه على متابعة السنة. فرق بين من يكبر تكبيرة العادة وما عليه عوام الناس، ومن لا يعرف السنة فإنه يكبر على أي كيفية كيفما جاء. إذا شبعان يا الله يفتح كفيه، وإذا عنده شيء من النشاط يكون في يده شيء من النشاط، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يخرج عن العادة وينتقل إلى ماذا؟ إلى العبادة. فيحرص على رفع يديه واستقبال الكفين قبلة، يتعبد لله عز وجل بهذا الفعل، ولا تكون حركته حركة ضعيفة فيها خور، وكذلك بعد عن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنن التي نبه عليها أهل العلم أنه يحرص في ركوعه وسجوده على السنة وقيامه، فقيامه يقوم باستواء جسده في القيام، لا يبالغ بالانتصاب فيرجع رأسه وصدره إلى الوراء، ولا يتخشع فينكس بصدره ورأسه إلى الأرض، إنما يعتدل بالقيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصف في صلاته، كان يعتدل في قيامه. الاعتدال يعني استواء الجسد، بعضهم يبالغ يصير كأنه يستعرض عرض عسكري، لا، اهدأ، أنت في الصلاة، أنت بين يدي الله عز وجل،
وبعضهم يتخشع ينكس رأسه ويقصف ظهره. لا، ليس هذا يحبه الله. خير الهدي ماذا؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اعتدل بقيامه، لا تنكس ولا تبرز عضلاتك، إنما تستقيم استقام معتدل. كذلك في الركوع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يعتدل في ركوعه. ونختصر، ولا الأحاديث في هذا الباب كثيرة. يعتدل، يستوي في ركوعه، حتى أنه لو وضع الماء على ظهره لما انكب، يعني يحاول يستوي الرأس مع الظهر في استواء. واستدل العلماء بهذا أن الرأس يستوي مع الظهر، والعينان كذلك، وهذا من سنن الصلاة، تلتفتان إما إلى موضع السجود على عموم ما ورد في الباب، وإما إلى المكان الذي يقابله، أي بين السجود وبين ماذا؟ قدميه، في الوسط، ينظر في الوسط هذا وهذا. والكفان يشبك بهما الركبتين، يشبك بكفيه الركبتين ويقبض على ركبتيه، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. وإذا رفع من الركوع كما قلنا، إما أن يرد بالاعتدال بالضم على قول بعض أهل العلم، أو يسدلهما، والمسألة مما يسع فيها الخلاف، لكن يستقيم كذلك باعتدال، ويحرص على أن يرجع كل عظم إلى موضعه، يطمئن في هذا الاعتدال. وفي حديث أنس أنهم كانوا يعني ماذا؟ ينتظرونه في اعتداله كأن حتى يظنون أنه نسي، فلما سئل قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأنا أصنع مثل ما يصنع، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كذلك إذا سجد حتى يستقر كل عظم، وهناك حد واجب وهو الاطمئنان ورجوع كل عظم إلى موضعه، وهناك حد زائد عن الواجب وهو الاستحباب، أن يبقى بهذه الكيفية بوقت يكون به اطمئنانه في الصلاة بما يتقارب فيه وقت الركوع والسجود والقيام مع القراءة. وقلنا هذا التقارب، تقارب ماذا؟ ها؟ قلنا من قبل سواء وقريبا من السواء، هل معناه أنه مثل؟ لا، إنما معناه نسبي. القراءة الطويلة لها ركوع وسجود طويل وقيام طويل واعتدال طويل وجلوس بين السجدتين طويل، والقراءة القصيرة لها ركوع وسجود وقيام واعتدال وكذلك جلوس بين السجدتين قصير، والمتوسط متوسط. هذا معنى الحديث، والله تعالى أعلم، كما شرحه غير واحد من العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع النافع زاد المعاد في هدي خير العباد. وهكذا كذلك يحرص في وضع يديه في السجود على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يضع يديه حدوى ماذا؟ أذنيه وما كتفيه، يعني بينهما، ويجافي إن لم يكن بجانب أحد، يعني كان إمام أو كان لوحده، إذا استطاع أن يجافي يجافي، حتى أن البهمة إذا أرادت أن تمر مرت، يعني معناه مجافاة فيها شيء من الشدة، لكن ليس بمبالغة، ليس بمبالغة حتى يضر بنفسه، إنما يجافي مجافاة معتدلة، يجافي مجافاة معتدلة. وأما حد الركوع والسجود الذي كان يغلب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قدر 10 تسبيحات، 10 تسبيحات، وهو الذي رواه عمر بن عبد العزيز، ورواه هو عمن فوقه من التابعين والصحابة، فقدر 9 أو 10 تسبيحات هو الوسط الذي يكون به كمال الاطمئنان، كمال الاطمئنان. وأما الحد الواجب فلو تسبيحة واحدة، ولو تسبيحة واحدة لكن يكون فيها رجوع كل عظم إلى موضعه. طيب، وهكذا كذلك في جلوسه في التشهد، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك، الجلوس بأن يقعد إقعاء المسنون ويفترش، يفترش في كل الجلسات إلا ما كان من تشهد في أكثر من ثنائية أو في غير الثنائية على الأصح، في غير الثنائية على ما يفهم من حديث علي وغيره، فإنه يتورك، ومعناه في الثلاثية والرباعية والأحادية على الصحيح وفيها خلاف، فإنه كذلك يتورك إن استطاع التورك، ويقع الإقعاء المسنون عند الحاجة بين السجدتين أو حتى عند التشهد إذا كان هناك حر شديد أو برد شديد لا يستطيع أن يضع القدمين بالافتراش والتورك على الأرض، فعند ذلك يفعل ماذا؟ الإقعاء المسنون، وهو أن ينصب القدمين ويضع إليتيه على ماذا؟ على مؤخرة قدمين، على مؤخرة قدمين. وهكذا كذلك كيفية وضع اليدين قد تقدم معنا في القيام، وكذلك في الركوع وفي السجود، بقي في التشهد فإنه يحلق بأحد كيفيات ثلاث: إما أن يقبض الجميع ويشير بالسبابة، وإما أن يقبض ويحلق، أو يقبض ويحلق ب53. هذه ثلاث كيفيات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التشهد، والصحيح أنه يبقي يده حتى يسلم، ليس فقط عند لفظ التشهد، ليس فقط عند لفظ التشهد لعدم ورود شيء صحيح صريح يفيد هذا الحصر. وهكذا كذلك يحرص على جهر القراءة في غير الفرائض فيما ثبت فيه الجهر، أما في الفرائض فقلنا الصحيح أنه ماذا؟ واجب، الصحيح أنه واجب. والبسملة يسر بها، هذا هو الصحيح كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، بل جاء في رواية رجح كثير من الحفاظ صحتها وذكر بعضهم شدودها أنهم لا يجهرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا الصحابة من بعده، وبعضهم صحح الموقوف ولم يصحح المرفوع. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما قال وأما الضم لليدين اليمنى على اليسرى حال القيام، إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابيا، حتى قال ابن عبد البر إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. والصحيح أن القبض تحت السرة ضعيف، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما روي أنه على الصدر أو الثديين، على الصدر أو الثديين، وهو المروي عن الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة الحديث، وجماعة من أئمة الحديث. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الضم معاني لطيفة وجليلة، من هذه المعاني أنه يطلب به الخشوع، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة بابا في الضم، فقال باب زيادة الخشوع في الصلاة، وذكر حديث إيش؟ الضم. وبه يعلم أن الضم من معانيه أنه يأتي بالخشوع في الصلاة، ومن معانيه كذلك أن المصلي يعقد بعقد يديه على عقد صلاته، ولذلك لما كانت القراءة طويلة فإنه يضع يديه على صدره، فيكون وضع يديه على صدره أثبت له في صلاته وأخشع، فيجمع بين الإقبال على الله بوجهه وقلبه وجوارحه، بقلبه ووجهه وجوارحه، وهذا المعنى ظاهر لمن تدبر هذا، فإن وضع اليدين على القلب وعلى الصدر له تأثير في جلب الخشوع والطمأنينة في الصلاة. وهكذا كذلك هناك معاني أخرى من التعظيم لله عز وجل في هذه الكيفية، لأنك تتعبد لله بهذه الكيفية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال رحمه الله: أما التوجه فقد وردت في أحاديث بألفاظ مختلفة يجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح، وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين وغيرهما، بل قد قيل إنه تواتر لفظا وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وفي هذا إشارة منه رحمه الله إلى أنه قد وردت أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وينبغي الحرص على الصحيح وينبغي تقديم الأصح، فالأصح هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ولا ينبغي للإنسان أن يقدم ما في المذهب كما يفعل الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، فكل مذهب يقدم ما ورد في المذهب، فمثلا الحنفية: سبحانك اللهم وبحمدك، مقدم عندهم على حديث أبي هريرة، مع أن حديث أبي هريرة أصح وماذا وأقوى وروي بأوجه متواترة، ومن باب أولى ما جاءت من أحاديث ضعيفة، فينبغي أن يترك الضعيف ويحرص على الصحيح ويقدم الأصح من هذا الصحيح. وكما ذكر رحمه الله كل ذلك مما قد صح يجزئ، والأفضل كما ذكر الإمام ابن القيم والشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تنويع هذه التوجهات حتى تتعبد لله بأنواع الأذكار، وهكذا كذلك بالنسبة للأذكار في باقي مواضع الصلاة يستحب تنويعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ نوع فيها. قال: وأما كونه بعد التكبيرة فلم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة، وأصرحها وأصحها حديث أبي هريرة، فإنه سأل عن سكوته بعد تكبيره ماذا يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، وهو يدل صريحا وبحديث صحيح بل أصح ما روي في الباب بأن هذا هو الموضع الذي يذكر فيه دعاء الاستفتاح. قال رحمه الله: أما التعود فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة، ولفظه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه كيفية من كيفيات الاستفتاح. قال: كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري. وهل هو مستحب أو واجب؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه واجب في أول الصلاة امتثالا للآية، فإن الله عز وجل أمر بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، والأصل في الأمر للوجوب. فيعلم أنه والله أعلم في أول القراءة يجب، وأما في القراءة في الركعات التاليات فيستحب ولا يجب، وإذا فعله أو تركه الأمر سهل. قال: وأما التأمين فقد ورد به نحو 17 حديثا، وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا. قال: فيكون ما في المختصر مقيدا بغير أو مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه، وقد ذهب إلى مشروعية جمهور أهل العلم. قال: وربما يؤكد مشروعيته كونه فيه إضافة، فيه إغاظة لليهود، لما أخرجه أحمد بن ماجه والطبراني من حديث عائشة مرفوعا: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم أو ما حسدتكم على قول آمين. وما ذكره رحمه الله هو الصحيح، المسألة فيها خلاف، والصحيح أنها بالنسبة للمأموم واجبة إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، ويدل ذلك على الوجوب. وأفضله أن يوافق تأمين المأموم الإمام، ومن وافق تأمينه تأمين الإمام وافق تأمين الملائكة فاستجاب الله دعاءه، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعناه كما فهم من أحاديث أخرى أنه لا ينبغي أن يسابق المأموم الإمام بالتأمين، ولا ينبغي أن يتأخر عنه، بل ينبغي أن يحرص على أن يكون تأمينه موافقا لتأمين من؟ تأمين الإمام. ولهذا قال: فإذا أمن فأمنوا، والفاء تفيد التعقيب والترتيب، يعني باشروا بالتأمين. فأول ما يقول الإمام آمين يبدأ بآ، يشرع المأموم معه ماذا؟ آمين. وفيه دليل على استحباب، وكما قال بعضهم قال وجوب تأمين الإمام، وهذه مسألة يجهلها ويخطئ فيها كثير ممن ينتسب إلى العلم فضلا عن من دونهم، فإنهم يظنون أن التأمين خاص بمن؟ بالمأموم. والصحيح أنه للمأموم الإمام، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام ماذا؟ فأمنوا. فمعلوم عند الصحابة من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التأمين ليس منحصر بالمأموم، بل هو للإمام وللمأموم معا، وأفضله وأكمله أن يوافق المأموم الإمام في أول التأمين. وإذا كان منفردا كذلك الصحيح أنه يؤمن، وهل هو واجب أو مستحب؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه مستحب، ومن قال بالوجوب قوله ليس ببعيد. ومما استأنس به الإمام الشوكاني رحمه الله بالنسبة لهذا الموضع، أي للمنفرد الذي وليس بإمام ولا مأموم، حديث عائشة: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين أو على آمين. وهذا معناه أن هذا من المواضع التي يغاض بها اليهود. والعجيب أنك تجد الرافضة وافقت اليهود في عدد من المواضع فيما فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، ومن هذه المواضع التأمين، فهم لا يؤمنون وهم يؤخرون كذلك ماذا؟ الإفطار وغير ذلك مما هو معروف. ولهذا قال عدد من أهل العلم أن دين الرافضة بعضه مأخوذ من اليهود، بعضه مأخوذ من اليهود، مثل تحريم المشبك، وكذلك ما يحيض من الحيوان المأكول فلا يأكلون الأرنب، نحو ذلك من الأقوال الغريبة العجيبة التي بعضها جاء من دين أهل الكتاب المحرف. قال رحمه الله تعالى: وأما قراءة غير الفاتحة معها فقد ثبت في الصحيحين. طيب ما شاء الله باقي كثير، نترك هذا إلى غد إن شاء الله، وننظر في عندنا بعض التنبيهات وبعض آخذ بعض الأسئلة إذا بقي وقت. كم من الأذان؟ ما شاء الله أنا على الوقت القديم، الساعة 8. طيب حتى عندك مكتوب بورقة ولا؟ أنا ما أشوف اليوم مرة عيني، ما أشوف، سبحان الله. أيه طيب طيب بسم الله. هذه مجموعة من التنبيهات والطلبات. التنبيه الأول قد سبق التنبيه عليه أكثر من مرة، الإخوة الذين عندهم أغنام، قد تكلمنا أكثر من مرة، قلنا أن الناس تأذوا من هذه الأغنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الضرر والضرار، قال: لا ضرر ولا ضرار، بل الضرر الحقيقة حتى يلحق بالغنم. وأخبرناكم كم من حوادث تحصل لهذه الأغنام المظلومة بسبب عدم وجود الراعي لها، منها ما يسقط في الآبار، وعندكم كثير من الآبار في المنطقة، آبار المجاري وغيرها، ماذا؟ ليس عليها ما يحفظها، أو بعضها في بداية الحفر بعضها تسقط وتهلك. وكذلك حوادث السيارة، حوادث السيارة، ثم يأتي أصحابها ويشارعون ويخاصمون، ونحن قد حذرنا أكثر من مرة. وفي الحديث العجماء إيش؟ جبار، هدر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إفساد البهائم ليلا يوجب إيش؟ الضمان. وهذا لأن النهار في الغالب أنها ترعى في مكان لا يؤذي الناس، وكذلك الغالب الراعي معها، لكن في الليل السبب أنها إذا كانت بالليل فإنها لا راعي معها ولا أحد يستطيع أن يمنعها مما يضر. طيب إذا كانت العلة موجودة في النهار إيش نقول؟ أنتم الآن فقهاء طلبة علم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أم لا؟ ها؟ يدور مع علته وجودا وعدما. هذا الذي وضع عند باب بيته آمن، وضع عند باب بيته كيس بر، فهجمت عليه الأغنام، مسكين أراد أن يوكله أولاده لشهر كامل، وإذا بماذا؟ بالأغنام تهجم عليه وأكلت الكيس كاملا. ظلم هذا وليس بظلم؟ هل هنا نقول لا ليس بها ضمان؟ لا، على صاحبها الضمان. طيب يا أخي، أنت تدري ما فعلت أغنامك بإخوانك طلبة العلم؟ أكلت على هذا الرز وأكلت على هذا الروتي. بعض الإخوان يقول: والله إنني أصارعها مصارعة، هكذا يعني حوله الأغنام، تريد تأكل من يده الروتي الذي عشى أولاده، عشى أولاده وحوله 10 أو 15 غنمة، إن ضرب وحدها عور عينها أو شيء قالوا يلا هات حق الغنم. فيا أخوان، لا ضرر ولا ضرار، والله تعبنا ونحن نكرر في هذا الباب، نحن طلبة علم، لا يجوز لأحد أن يضر بأحد. وقد تضرر إخوانكم يا من تملكون الأغنام، إما أن تحفظوها أو تذبحوها. وقد قلنا للإخوة: اجعلوا حوشا، ولو أحد سيتصدق بهذا ويكفينا هذه المؤنة، أي غنمة سائبة تدخل في هذا الحوش، تدخل في هذا الحوش، ثم تعلف 3 أيام، ما جاء صاحبها تباع، ويأتي صاحبها ويأخذ ثمنها، ويخصم منها قيمة العلف حق 3 أيام. ما رأيكم بهذا الحكم؟ ها؟ نريد الكلام من أصحاب الأغنام. في أحد معارض من أصحاب الأغنام؟ تضرر إخوانكم يا أصحاب الأغنام. السكول علامة الرضا، يعني نقول للشيخ أحمد الواطي توكل على الله ويعمل حوش، نعمل مزاد علني بعد كل 3 أيام. أي غنمة تدخل الحوش ليس لها راعي تدخل الحوش، تعلف 3 أيام، بعد 3 أيام تباع، وإن جاء صاحبها عنده وصفها يعطى ثمنها ويخصم منه قيمة علف 3 أيام ولا يؤذي إخوانه. لا، الحوش مجانا، خلاص الحوش مجانا. طيب، التنبيه الثاني بارك الله فيكم، بالنسبة لتواجدنا في هذا المركز الطيب المبارك، نحن أيها الأحبة طلبة علم، ما اجتمعنا هنا لأحساب ولا لأنساب ولا لدنيا، ولكن من توفيق الله وفضله أننا اجتمعنا لأجل العلم وطلب العلم، ولم نجتمع كذلك لأن هنا مؤسسة خيرية أو كذلك شيء من هذه المعاني، إنما جئنا لطلب العلم، وأردنا أن نحفظ أنفسنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا من فتن المجتمع وتلاطم تلك الفتن فيها. فلذلك إتماما وشكرانا لله عز وجل لمن وفقه الله لهذا المكان، عليه أن يجد ويجتهد في هذا الخير الذي وفقه الله عز وجل إليه. وقد كان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يشترط لمن يبقى في هذا المكان ويأخذ المساعدة فيه أن تظهر عليه مصداقية طلب العلم، فالبيوت والأرض وكل المنافع في هذا المكان إنما هي لطلبة العلم، فمن ليس له رغبة بطلب العلم يترك المكان لإخوانه الآخرين. بل تذكرون كان من شروط أراضي المركز في أول الأمر أن من أخذ أرضاً ولم يستطع بناءها أعطي مهلة فيتركها بقيمتها لمن يأتي بعده، ما في ربح ولا شيء، كانت 100,000 الأرض، تتركها 100,000 لمن يستطيع أن يبنيها ويسكن فيها من طلبة العلم، وأنت تتوكل على الله. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن المكان لطلبة العلم. لكن توسع الأمر وصار المركز الآن كبير، فنحن نحاول أن نسدد ونقارب. فلذلك بين الحين والآخر إخوانكم يشددون في الشروط لمصلحة طلاب العلم، فالمطلوب من الأخوة العزاب والأخوة العوائل الجد والاجتهاد في طلب العلم، وأن يظهر ذلك في حياتهم من ذلك الحرص على أقل ما يمكن من القرآن وهو 5 أجزاء، هذا الأقل، ومن استطاع الأكثر فله فضل الله في الآخرة والأجر العظيم الذي لا يخفى عليكم. ونحن طلبة علم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقارئ القرآن يرتقي بما عنده وما معه من القرآن في أعلى الدرجات. وهكذا كذلك بإذن الله تكون له مكافأة من إدارة المركز، والمقصر لابد أن تكون له ماذا؟ عقوبة، لأجل يجد ويجتهد. العقوبة ليس لعداوة ولا كذلك لأي معنى آخر، إنما لجذبه إلى الخير، لجذبه إلى الخير حتى يستمر في الخير. فلذلك نطلب من الإخوة أصحاب المناطق أن يجددوا متابعة العوائل والعزاب، أهل كل منطقة عندهم مندوب، سواء مندوب واحد للعوائل أو مندوب آخر معه للعزاب، فيضيف مع 2 من أولياء الآباء مع هذا صاحب المنطقة، و2 آخران يعينان إدارة المركز في متابعة من معهم. مثلا أهل منطقة عدن، المندوب 1 يأخذ اثنين من الآباء مساعدين لأجل متابعة أولياء الأمور، ويأخذ اثنين ممن مثله أو دونه يساعدونه في جمع ما يتعلق بهؤلاء الطلاب إن كانوا من العوائل أو كانوا من العزاب، وترفع هذه المعلومات إلى إدارة المركز، وسيكون هناك حاسوب خاص بالطلاب وموظفين مخصصين لمتابعة الطلاب. هذه المعلومات ترفع وتتابع فتنقل إلى من؟ إلى المندوب مرة أخرى، بحيث أن المندوب يستطيع يتابع المقصر. والمقصود من هذا الأخذ بأيدي الجميع إلى الأفضل. فنرجو من الجميع التعاون، الآباء والمندوبون وأصحاب المناطق، بما فيه الخير للجميع في سير طلب العلم. التنبيه الذي بعده، تعلمون أيها الأحبة أن مدرستنا في هذه الدار المدرسة الصباحية مدرسة تحرص على الاعتناء بالقرآن الكريم والعلوم الشرعية، ولذلك من منهجية هذه المدرسة أن الطالب يحفظ في نهاية التعليم الأساسي، يعني في نهاية المتوسط المفروض أن طالب العلم ماذا؟ ينتهي من حفظ القرآن. هذا هو المقرر في منهج دراستنا في هذه الدار المباركة. وأنه إذا انتقل إلى التعليم العالي أو الثانوي فإنه يدرس القراءات والشاطبية، فيكون قد راجع القرآن وأتقنه وأخذ بعده القراءات بالشاطبية. هذا هو الأصل. لكن بسبب عدم المتابعة من بعض أصحاب المناطق المندوبين، كذلك أولياء الأمور، حصل التقصير من بعض الطلاب. تارة أن الطالب أصلا يدخل وهو مقصر، فيكون مستوى حفظه متأخر، ما يستطيع يواكب ماذا؟ إخوانه. فلذلك نطلب من أصحاب المناطق وأولياء الأمور ولجنة الآباء متابعة هؤلاء الأبناء الذين حصل منهم تأخير، حتى يجدوا ويجتهدوا ويلحقوا بإخوانهم. كما كذلك ننبه، وقد سمعتم الإعلانات في أول السنة وبعد الإجازة في العيد ورجوع الناس كذلك، بأنه فتحت قرآنية مكثفة بدأنا بها في رمضان وأثمرت ثمارا طيبة بفضل الله في السنوات الماضية، وقررت في هذه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى مع الاستفادة من جهود بعض إخواننا بجعلها في هذه السنة دورة منفصلة عن الدراسة الصباحية، يعني فقط الاعتناء بالقرآن. قد قسمناها ثلاثة أقسام، قسم منها للمتميزين وهم الذين سيحفظون القرآن بإذن الله تعالى في 100 يوم، في 100 يوم سيحفظون القرآن إن شاء الله. والمشرفون على هذه القرآنية أخونا الشيخ صديق، وهكذا كذلك أخانا الشيخ عبد الله اليهري حفظهم الله تعالى جميعا. فهؤلاء ومن معهم من المشايخ والدعاة والقراء والحفاظ سيقومون على هذه القرآنية، وهي كما قلنا على 3 أقسام. القسم الأول للمبرزين الذين سيحفظون في 100 يوم، وقد قبل الإخوة 70 طالبا، وما استطعنا أن نقبل أكثر في هذا القسم لأن المدرسة امتلأت، ما في مكان يمكن الجلوس فيه إلا جلس فيه الإخوة. تعرفون النساء أكثر من 7500 طالبة، ما وجدوا مكان، حتى أن الحمامات ما كفت، وأنتم ترون يعني حمامات النساء 10 وقديمة والآن لها صيانة، فزدنا لهم الحمامات السفري الفايبر هذه، وأنتم ترون 15 حمام عسى أنها تسد تقارب، إيش تفعل 15 حمام مع 10 قديمة مع 7500 طالبة؟ ومع ذلك بفضل من الله الإقبال عظيم ما استطعنا أن نغطي، وزعناهم على مساجد البلوكات، بدأنا ببلوك واحد يعني في أحد المسجد البلوكات، بلوك سبعة صح؟ بدأنا ببلوك سبعة، بلوك سبعة ثم بلوك مسجد بلوك كم؟ ها؟ بلوك عشرة، ثم مسجد بلوك الثالث، بلوك ثلاثة 12، الآن ثلاثة وأربعة بلوكات مع المركز، ومع ذلك مكتظة، والمسجد قرابة 4500، والمتقدمون للقرآنية قرابة 1500، أين نضعهم؟ ما عندنا مكان لهم. فلذلك نرجو من الجميع أن يتعاون في إيجاد مكان لطلاب القرآنية، لأنه فعلا حصل تشويش في تثبيت التعليم لهؤلاء، وكذلك رددنا الكثير لأنه ليس عندنا لهم مكان. وكما قلنا فقط القسم الأول قرابة 70، وإلا الذين متقدمون كثير، ما استطعنا، ما عندنا مكان نستطيع أن نستقبل هؤلاء، وهؤلاء لأصحاب 100 يوم، والذين سيحفظون إلى نهاية رجب، سيختمون إلى نهاية رجب، هم البقية قرابة 500 طالب، ولو فتحنا الباب لأتى أكثر من 1500 طالب، لكن ما عندنا مكان. فلذلك نرجو من الجميع أن يتعاون مع المركز، إما بسقف الأعلى، ولنا أكثر من 3 سنوات نحاول نسقف أعلى المسجد، أو النظر في أي مكان يمكن يعني أن يكون مكانا للقرآنية يعين على هذا الخير. ولا شك أن التعاون على هذا الخير من أعظم وأفضل القربات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الآخر كذلك: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ومنها ماذا؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به. والعلم اللي ينتفع به إما أنت تعلم أو تعين من يعلم ويبث العلم. فنرجو من الجميع التعاون في هذا الباب بما يكون به الحفاظ على هذا الخير ورعايته وزيادته. وهذه نعمة في بعض البلاد، والله يا إخوان والله، أن المدرس يأتي ما يحضر له إلا طالب أو 2 أو 3، ما يجد أحد، ونحن أقبل الله بالناس إلينا بالألوف، ومع ذلك ما نجد التفاعل ممن فتح الله عز وجل عليهم في احتضان هؤلاء خصوصا، والفتن تتلاطم تلاطم، الأمواج العظام تختطف الناس، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فكون هؤلاء أقبلوا على هذه المراكز، ينبغي أن نتعاون في حفظهم واحتضانهم وتهيئة الأماكن المناسبة لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. وتنبيه آخر كذلك، طيب، كذلك من باب تقوية المدرسين والإداريين في المركز، ستقام دورة في أساسات الحاسوب مجانية بفضل من الله سبحانه وتعالى في مقر الجامعة الإسلامية العالمية لمدة شهر في كل يوم خميس لمدة 2 ساعة، يعني 2 ساعة في الأسبوع فقط، 2 ساعة في الأسبوع، كم؟ 8 ساعات في الشهر، كل أسبوع 2 ساعة. فمن رغب من الإخوة المدرسين والإداريين يعجل بتسجيل اسمه، لأن العدد محصور فقط، المتيسر الآن 50 حاسوب، فسيكون 50 طالب فقط. فنحث الإخوة المدرسين والإداريين على أخذ هذه الدورة حتى يتقووا في هذا الباب، وهذا من العلم الذي ينفع ولا يضر إن شاء الله، ونحتاجه في حياتنا العلمية والدعوية. وأخيرا أحث نفسي والآباء والإخوان على التعاون في كل ما ينفع هذا الخير ويبقيه، وأن نكون أسرة واحدة متعاونة متكاتفة مترابطة، وأن نحرص على أن نحقق معنى هذه الأخوة وهذا الارتباط بما يكون من تفقد بعضنا بعضا وحسن الظن ببعضنا البعض وأخذ أيدي بعضنا ببعض حتى يكون الخير في عاجل أمرنا وآجله. نسأل الله لنا ولكم للجميع التوفيق السداد. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.